الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في مسألة جانبية ليست دخيلة في صلب الموضوع لكنه لا زال يذكرها، وهي مسألة أن الإسلام الظاهري هل يكفي فيه الإقرار بالأصلين الذين يبنى عليهم الإسلام مطلقا حتى مع العلم بعدم التصديق الباطني، حتى مع العلم بأن هذا المقر الشهادتين يخفي الكفر في الواقع وفي باطنه أو لا؟ كان كلامنا في هذه النقطة بأن حالة العلم بمطابقة الظاهر للباطن هي واضحة، إسلام ظاهري تحقق بلا إشكال. حالات الشك في المطابقة أيضا قلناها يمكن تجاوزها، لكن الكلام في حالة العلم بعدم المطابقة أن الظاهر غير الباطن، العلم لو فرضنا حكم العلم قلنا أن الذي يظهر من كلماتهم هو أنه لا يقبل بإسلام الظاهر حتى في هذه الحالة، وتترتب عليه أحكام المسلمين. لكن قلنا يعني ما هو الدليل على ذلك؟ تكلمنا بالدليل الأول اللي هو مذكور في كلماتهم، وبأن هذا يمكن يعني التأمل فيه بما ذكرناه. الدليل الثاني على ما ذكروه هو إطلاق الروايات التي تدل على قبول الإسلام الظاهري. مقتضى إطلاقه هو قبول الإسلام، شهادة الشهادة بالشهادة الخبر، حقن دمه، نكاحه وجراء ميراثه وكذا، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. نريد على الإقرار الظاهري، فمقتضى إطلاق الإقرار الظاهري مطلقا، سواء علمنا بمطابقته للباطن أو شككنا أو علمنا بعدم مطابقته للباطن. مقتضى إطلاق هذه الروايات هو ذلك. والمقصود بالروايات هي الروايتين اللتين ذكرناهما في درس سابق ولم نقرأهما اليوم نقرأهما، وهي رواية صحيحة فضيل بن يسار وإن مروية في كتاب الإيمان والكفر من الكافي الجزء الثاني في باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان، في هذا الباب الحديث الثالث. الرواية رويها علي بن إبراهيم عن الشيخ الكليني، رويها عن علي بن إبراهيم عن علي بن أبي عمر عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام. الإيمان يشارك الإسلام لكن الإسلام لا يشارك معنى الإيمان. إن الإيمان محل الشاهد، إن الإيمان ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المنافع والمواريث وحقن الدماغ. واضح أن هذه الرواية في مقابلة بين الإسلام وبين الإيمان، أن الإسلام لا يعتبر فيه ماذا؟ أن يستقر في ماذا؟ في القلوب. الإيمان ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المنافع. الإسلام الظاهري واضح هذه الرواية في أن الإسلام تتحدث عن الإسلام الظاهري الذي ليس من شرائطه أن يستقر في ماذا؟ في القلوب. ليس من شرائطه أن يستقر في القلوب. مقتضى إطلاق أن الإسلام الظاهري يكفي بحقن الدماغ وفي المناكح وفي المواريث من دون أن يستقر في القلوب، مقتضى إطلاق أنه هو هكذا دائما حتى مع إحراز عدم استقراره في ماذا؟ في القلوب. لعل الرواية ظاهرة في ذلك، يعني لعلها ظاهرة في أنه مع إحراز عدم استقراره في القلوب ويكون إسلاما ظاهريا مقبولا تترتب عليه الآثار. وهكذا الحديث الخامس في نفس الباب وهي صحيحة لحمران بن عائن ليروي الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ومحمد اللي أريد على الرواية صحيحة نبالي بناء على التشكيك في وثاقة سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رياض عن حمران بن أعين سنة هام عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدق بالعمل بالطاعة لله والتسليم لأمره والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك عن الكفر إلى هذا الرواية لأننا ندخل في تفاصيل هذه المكتبة الرواية واضحة الدلالة على ماذا؟ على أن الإسلام هو ما ظهر من قول أو فعل في مقابل ماذا؟ الإيمان الذي استقر في ماذا؟ في القلوب تكون يعني ظاهرة في عند الإسلام الذي تترتب عليه هذه الآثار لا يعتبر فيه أن يكون هناك تصديق باطني وإيمان مستقر في القلوب بما يقول بما يظهر منه من قول ماذا أو فعل فمقتضى إطلاق هذا على يعني على أقل ما يشمل مقتضى إطلاقه هو أنه الإسلام الظاهر يكفي فيه إظهار الشهادتين إظهار الاعتقاد إظهاره مطلقا سواء علمنا بالمطابقة أو شككنا أو علمنا بعدم المطابقة هذا الدليل الثاني الدليل الثالث هو الآية الشريفة وهي قوله تعالى لأننا الآية السابقة وهي قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ماذا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم واضح الآية كلش واضح لأن الإسلام لا يشترط فيه دخول الإيمان في ماذا في قلوبهم وهؤلاء الذين أسلموا لما ادعوا الإيمان قال لا إيمان معكم أنتم مسلمون ولما يدخل الإيمان في قلوبكم واضح لأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم لكن مع ذلك سماهم ماذا مسلمين قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ظاهر أن هذه الآية أيضا لعلها هي والروايات السابقة هي الدليل على ما ذهب إليه المعروف المشهور من قبول الإسلام الظاهري مطلقا حتى مع العلم بعدم المطابقة نرجع إلى ما كنا عليه الأمر الرابع من المقدمة تشمل المقدمة على أمور الأمر الرابع نتكلم فيه عن المراد من هذا العنوان عنوان الضروري عنوان في عنوان المسألة ما هو المقصود بالضروري ما معنى ضروريات الدين وهكذا ضروريات المذهب واضح أن هذا العنوان لم يرد في شيء من النصوص الشرعية أطلاقا ما هو العنوان الضروري حتى النصوص التي استدل بها في محل الكلام لم يرد فيها عنوان ضروري كما أن المتقدمين من علمائنا أو بعبارة أكثر دقة بل معظم المتقدمين بل لعله كل المتقدمين الذين تعرضوا للمسألة معظم علمائنا معظم علمائنا المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة ومن تعرض منهم للمسألة من المتقدمين ومقصود المتقدمين ما قبل المحقق محقق الحلي وما بعده ممن تعرض للمسألة أيضا لم يذكر هذا العنوان ما ورد في كلماتهم ممن تعرض للمسألة بعض تلاميذ الشيخ الطوسي تعرضوا للمسألة لكن لم يرد في كلماتهم عنوان شنو الضروري وإنما عبروا بالمعلوم من الدين هو الفارض تبعا للروايات كما سيأتي الروايات تعبر بالفراغ لم يرد عنوان الضروري في كلماتهم نعم ورد ذلك في لسان المتأخرين الذين تعرضوا للمسألة كالمحقق العلامة الشهيدين ومن تأخر عنهم نقرأ النص المحقق العامل في مفتاح الكرامة وهذا النص في الحقيقة مهم جدا لأنه هو يطلعنا على 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 كلمات القول في هذه المسألة قال ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين ثم نقل فعن مفتاح الكرامة عن العلامة في التحرير نقل عنه قوله الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو معتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج ثم قال يعني العلامة في التحرير يعني صاحب مفتاح الكرامة قال ومثله في الشرايع ونهاية الأحكام والإرشاد والذكرى والتذكرة والروض والروضة والحاشية الميسية وغيرها واضح من خلال هذا النص هذا يؤكد ما قلناه من أن المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة وإلا لو تعرضوا لها لذكرها لأن هو أساسا الكتاب مفتاح الكرامة ومبني على استقصاء أقوال العلماء وذكر ما يمكن ذكره بعد اطلاعه يعني هو مبني على هذا أصلا فاقتصار على كلمات العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما هذا يشير على أنه قبلهما لم يتعرضوا لهذه المسألة نعم قلنا بعض تلاميذ الشيخ الطوسي تعرضوا للمسألة لكن مو بهذا الوضوح ولم يعبروا بهذه التعبيرات الذي يفهم من كلمات الفقهاء المتعرضين للمسألة أن الضروري هذا هو كل ما يكون ثبوته في الدين واضحا عن ضرورياتنا ضروريات الدين كل ما يكون ثبوته في الدين واضحا بحيث لا يحتاج الى دليل الضروري هذا ما يكون ثبوته واضح لا يحتاج الى اقامه دليل ضروريات الدين تعني الامور الواضحه والبديهيه عند المسلمين كل من يعيش في بلد اسلامي وفي محيط اسلامي يفهم بشكل واضح ان الدين الاسلامي فيه صوم فيه صلاه فيه حج فيه زكاه يفهم هذا بشكل واضح هذه قضيه بديهيه واضحه ضروريه لا تحتاج الى اقامه برهان واقامه دليل على ان الاسلام فيه شنو فيه صلاه لا يحتاج الى هذا لأنه واصل إلى درجة من الوضوح والبداهة بحيث لا تحتاج إلى إقامة دليل الضروري هو ضروري هذا ولا يبعد لا يجوز أن لا يكون للفقهاء الذين ذكروا هذا العنوان اصطلاح خاص في الضروري، وعدوه باصطلاح خاص في الضروري. ظاهر أنهم جروا على الاصطلاح عن المنطق الضروري عندما قسم القضايا إلى قضايا نظرية وقضايا شنو ضرورية. القضايا النظرية هي القضايا التي يحتاج إثباتها إلى إقامة شنو برهان. الضرورية هي القضايا التي لا تحتاج إثباتها إلى إقامة شنو برهان. ومثلوا لذلك بقولة النار حارة لا يحتاج إلى إقامة برهان. الظاهر أنهم أخذوه من هذا أن الشيء الضروري هو الشيء الذي لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه واضح جدا كالشمس الطالعة. بل عندما يطلب من الإنسان إقامة دليل عليه، يعني هذا الكلام لا يكون مستجاب من قبل العقلاء. إذا كل شيء يكون ثبوتا في الدين أمرا واضحا، بحيث لا يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى إقامة الدليل عليه، هذا يكون من ضروريات ذلك الدين، من ضروريات ذلك الدين. هذا أعتقد هذا المقدار ليس كافيا في فهم ماذا يراد بهذا العنوان، وإنما أيضا نحتاج إلى ذكر بعض الملاحظات أو التنبيهات حتى يتضح ما هو المقصود الضروري، لأنه يعني لا بد منه، لا بد أن نفهم ما هو المقصود بالضروري خصوصا في مجال التطبيق على القضايا الخارجية. الأمر يعني التنبيه الأول اللي ذكره هو نتكلم بأن الميزان في كون الشيء ضروري، هل هو كونه ضروري الثبوت عند الجميع؟ هذا الضروري يكون إنكار موجب للكفر على المسلكين الذي يأتي الكلام فيهما، هو الضروري الذي يكون ضروري الثبوت عند جميع المسلمين بلا استثناء. هذا الضروري، هذا الضروري اللي معناه شنو بالنتيجة؟ ماذا ينتج لنا هذا؟ أنه إذا كان الشيء ضروريا عند 90% من المسلمين، ولم يكن ضروريا عند 10%، بل حتى عند 1% من المسلمين، هذا معناه أن إنكاره لا يجب الخروج عنه عن الدين، لأن المراد بالضروري في كلماتهم هو ما يكون ضروري الثبوت في الدين عند الجميع بلا استثناء. هل هذا هو صحيح أو لا؟ يقال أنه يكفي أن يكون ضروري الثبوت في الدين عند معظم المسلمين، هذا التعبير عند عامة المسلمين، مو إلا عند الجميع بلا استثناء. ما يكون ضروريا عند عامة المسلمين هذا تترتب عليه الأحكام، تكون إنكاره موجب للكفر، وإن لم يكن ضروريا عند بعض الطوائف عند بعض المسلمين. هذا الميزان. أو لا الاحتمال الثالث عند الله، هذا ليس شرطا، يكفي في كون الشيء ضروريا أن يكون ضروري الثبوت في الدين عند طائفة من المسلمين، مو عند النعمان، لا عند الجميع ولا عند النعمان. إذا كان الشيء ضروري الثبوت عند طائفة من المسلمين، هذا يكفي لتفسير الأحكام عليه، فيكون منكره كافرا على الخلاف الآتي. احتمالات ثلاث، هذه الاحتمالات تنشأ من ماذا؟ يعني شنو اللي يخلي واحد يحتمل هذه الاحتمالات؟ يخلي يحتمل الاحتمالات هو أن الضروري كون الشيء ضروري مو الصفات التي تثبت الشيء في حد نفسه وفقط عن نظر عن أي شيء آخر ما عدا، ليست هكذا. الشيء في حد نفسه نقصنا المظهر عليه لا يقسم إلى ضروري وغير ضروري. ما له معنى أصلا أن نقسمه إلى ضروري وغير ضروري، وإنما الأشياء تنقسم إلى ضرورية وغير ضرورية بلحاظ حالها عند ماذا؟ عند الغير، عند الناس. عند الناس هذا شنو حاله؟ هل الناس يعتبرونه أمرا بديهيا واضحا لا يحتاج إلى إقامة برهان ودليل على ثبوته في الدين، أو لا أن الناس لا يرونه هكذا؟ الغير كن نخرج عن تقرب الذاتي بهذا الأمر في حد نفسه حتى نقدر نقول هذا ضروري وهذا شنو ليس ضروري. ليس ما قلنا من أن الضروري هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الشيء الذي يكون واصلا إلى درجة من البداهة والوضوح بنظر الغير بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان ودليل شنو يثبت. إذا كل شيء ضروري يرتبط بهذا بنظر الغير إليه ووضوحه عند الغير وعدم وضوحه، بداهته عند الغير وعدم بداهته. إذا لابد أن نخرج عن التقرب الذاتي. هل هذا أمر بديهي بنظر الناس أو لا؟ إذا لابد أن نلحظ ماذا؟ نظر الناس. الناس يرونه ضروري ثبوت في الدين أو لا؟ فتشاهد الناس أن هؤلاء الناس الذين إذا رأوا أن هذا ضروري ثبوت في الدين وبذلك يتحقق كون الشيء ضروري وتترتب عليه الأحكام منهم، هل هم جميع الناس جميع المسلمين بلا استثناء أو لا يكفي معظم المسلمين؟ أو الاحتمال الثالث لا يكفي شنو؟ طائفة من المسلمين. أن يكون الشيء واصلا إلى درجة من الوضوح والبداهة إما بنظر جميع المسلمين فيكون ضروري، أو عند بعض المسلمين فيكون ضروري، أو عند طائفة من المسلمين فيكون ضروري. فاحتمالات ثلاثة في الواقع. يمكن استبعاد الاحتمال الثالث الأخير، استبعاد الاحتمال الثالث بشكل واضح باتفاق العلماء كافة على أن من ينكر ضروريات المذهب لا يخرج من الشنو؟ من الدين، ولا يحكم بماذا؟ بكفره. واضح بالاتفاق بلا إشكال أن الذي ينكر ضروريات المذهب، أي مذهب كان، أي مذهب كان، مذهب ورأي طائفة معينة من المسلمين، إذا كان هذه الطائفة عندها أشياء يرون أنها ضرورية الثبوت في الدين كما نحن نرى ذلك، أن هناك أشياء ضرورية الثبوت في الدين، المذهب ضروري الدين في المذهب أحسن نرى أنها ضروري، لكن هل إنكارها يكون موجب للكفر والخروج عن الإسلام؟ طبعا لا، وليس هكذا، لا يكون إنكارها موجبا للخروج عن الدين والكفر. إذا ليس المقصود بالضرور الذي يكون إنكاره موجب للكفر إما مستقلا أو غير مستقل، فما نشاهد هذا الخلاف فعلا. ليس المراد بالضروري الذي يكون إنكاره موجب للكفر، هو ما يكون ضروريا عند طائفة من المسلمين، عند طائفة من المسلمين. لا، بدليل أن علماءنا فقهاءنا أجمعوا على ماذا؟ على أن من ينكر ضروري من الضروريات التي يؤمن بها أصحاب مذهب معين ويعتقد بأن بها أصحاب مذهب معين هذا طبعا لا يخص الإسلام بلا إشكال. ولذا ذكروا بأن الذي ينكر ضروري من ضروريات الدين عند عامة المسلمين في أبائهم هذا هو الذي يخرج عن الدين، مو عند طائفة معينة من ماذا؟ من المسلمين، هذا لا يخرج عن الدين. ليس هذا هو الضروري بحسب كلماتهم، بحسب كلماتهم ليس المقصود والضروري هو الضرورة ما يكون ضروري الثبوت عند طائفة من المسلمين، ليس هذا هو لأن إنكار هذا عندهم بالاتفاق وبلا خلاف وبالإجماع هذا لا يكون موجبا للخروج عن الدين طبعا. فيمكن استبعاد الثالث بهذا الاتفاق، كما أنه يمكن استبعاد الأول الذي هو ماذا؟ هو أنه يعتبر في كل شيء ضروري في هذه القصة أن يكون ضروري الثبوت عند الجميع وبلا استثناء، هذا يمكن استبعاده بهذا الشيء لأنه هناك قرائن على أن المقصود والضروري ليس هذا المعنى. ولعل أهم القرائن هي مسألة أنه بناء على هذا الاحتمال الأول، لأن هذا النزاع الذي نحن فيه والذي سيأتي الحديث عنه لا معنى لا مجال له، لا مجال له على الأول على احتمال الأول لا مجال له. لماذا لا مجال له؟ باعتبار أن الضروري على الاحتمال الأول هو ما يكون ضروري الثبوت في الدين عند جميع المسلمين بالاستثناء، وهذا الاحتمال الأول. إنكار هذا الشيء الذي يكون ضروري ثبت عند الجميع، عند الجميع الذي ينكر هذا الشيء هذا إنكار بلا إشكال يخرجه عن الدين، يخرجه عن الدين لأن هذا الذي ينكره هو من الجميع، هو من الجميع يعني معناه هو يعلم بأن هذا ضروري الثبوت في الدين، هو يعلم لأنه ضروري الثبوت في الدين يعني يعلم بثبوته في الدين، هو أكثر من هذا يعلم يعني أنه ضروري الثبوت مو فقط هو يعلم بثبوته فقط، إذن النتيجة هو يعلم بثبوته في الدين ويعلم بأنه ضروري الثبوت في الدين مع ذلك ينكره، هذا يخرج عن الإسلام بلا إشكال. سواء قلنا بأن إنكار الضروري سبب مستقل أو قلنا أنه يرجع إلى تكذيب شنو أحد الأصلين السابقين توحيد النبوة، هذا طبعا يرجع إلى تكذيب ماذا أحد الأصلين، يعني قلنا في حالة العلم بالثبوت فالإنكار يكون مساوق علما إنكار شنو التوحيد أو المسألة قلنا. إذا هذا الذي ينكر مع افتراض أن الضروري هو ما يكون ضروري الثبوت عند الجميع يعني حتى عند هذا، حتى عند هذا إذا أنكر أقر بالشهادتين ثم أنكر ضروري من ضروريات الدين، لا ضروري أنكره مو ضروري عند بعض المسلمين، مو ضروري عند طائفة من المسلمين، قال كلمة الاحتمال الأول كان أنكر الضروري الذي تكون ويكون ضروري الثبوت بنظر جميع المسلمين بالاستثناء ومنهم هذا، إذا هو ينكر ما يعلم أنه ثابت في الدين بالضرورة، هو ينكر ما يعلم بثبوته في الدين، ومن ينكر ما يعلم بثبوته في الدين قلنا هذا لا إشكال في أنه يحكم بماذا؟ بكفره على القول الأول وعلى القول الثاني، القول الأول وعلى الثاني، القول الأول واضح من كان الرسول والمسلمين، القول الثاني لأنه يرجع إلى تكذيب الرسول والرسالة أو التوحيد. هذا النزاع شنو بعد يقع؟ نتكلم عن ماذا؟ النزاع يقع في ماذا؟ بعبارة أخرى أن النزاع يقع فيما لو فرضنا أنه تصورنا إن كان أن ينكر الإنسان ضروري من ضروريات الدين من دون أن يستلزم هذا إنكار أحد الأصلين الثابتة على ذلك الأمر. واضح؟ هذا مع الكلام، يعني إذا لم يكن عالما بثبوته، إذا عرضت عليه شبهة أوجبت له الجهل البسيط أو المركب بثبوته فأنكره، هذا إنكار لا يستلزم إنكار التوحيد أو الرسالة. كلامنا في هذا، نزاعنا في هذا، هذا لا يمكن تصوره إلا إذا قلنا بأن الضروري لا يراد به الاحتمال الأول. إذا قلنا أن الضروري يراد به ما يكون ضروري الثبوت من الضرر لعظم المسلمين، هذا الاحتمال متصور، وهذا ليس واحدا منهم، هذا لا يراه ضروريا، لا يعلم بضرورة ثبوته في الدين، لا يعلم بثبوته في الدين، فأنكره لشبهته. هذا مع الكلام. أو نقول بالثالث أنه يكفي في كون ضروري أن يكون كذلك عند طائفة من المسلمين فيتصور. أما إذا قلنا لا، أنه يشترط في الضرور اللي نتكلم عنه واللي يكون إنكار موجب الخروج عن الدين أن يكون ضروري الثبوت عند الجميع. الثناء الغالي هذا البحث، هذا البحث قلنا ما لا له التعليق كله. القرينة الثانية فقط نذكرها، وهو أنهم ذكروا، فقال ذكروا أنه افترضوا الجهل بالضروري نتيجة البعد عن مراكز المعرفة ومراكز العلم، أو لكون الشخص ممن كون الشخص حديث عهد بالإسلام، بل يمكن فرض هذا الجهل بالضروري في فرض في بعض المكلفين في أوائل بلوغهم، لا ضروري ثابت في البيت. هذا معناه أنه يمكن فرض الجهل بأصل ثبوت الضروري في الدين فضلا عن الجهل بضروريته، ومن هنا يظهر أنه يتعين الاحتمال الثاني، وهو أن يكون المناط في كون الشيء ضروري لأنه يكون كذلك بنظر لأعظم المسلمين. صلى الله عليه وسلم.